السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور المبين محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن مادة الأمر أخذ في الوضع فيها أن يكون المستعمل لها له جهة ولاية وله موقعية عليا، والكلام يقع أن أخذ هذا القيد هو قيد في الموضوع له، قيد في الاستعمال، شرط في الاستعمال، لكنه يحصص الموضوع له أو بالتالي يحصص المستعمل فيه. أما ذا هذا الكلام أو هذا البحث في الحقيقة بحث عند الإعلام في مبحث المعنى الحرفي، لأن أحد النظريات والأطروحات في المعنى الحرفي أن المعنى الحرفي عين المعنى الاسمي ماهية وهوية، إلا أنه أخذ شرطا فيه في المعنى الحرفي أن يستعمل بنحو آلي، والمعنى هذا المتحد في الاسم أخذ ليستعمل بنحو غير آلي، بنحو مثلا اسمي. وهناك جرى بالإعلام هذا الشرط ما هو مغزاه أو ما هو حقيقته وما شابه ذلك، وبالتالي هي أحد الوجوه التي ذكرت أن هذا الشرط من قبيل ضيق فم ركيع، يعني المعنى الموضوع له الآن مثلا هنا في المقام مادة الأمر أو المعنى الحرفي ليس مطلق الظرفية، حصة منها السحيلية قضية نحو تضييق حصة المعنى الموضوع له، أن المعنى الموضوع له حصة من حيث لو استعمل في الحصة الأخرى لما كان من باب الواضع، من باب آخر هي مطلب آخر. فبالتالي إذا يمكن تضييق المعنى الموضوع له ولو بلحاظ مرحلة الاستعمال، مع أن مرحلة الاستعمال متأخر عن مرحلة الموضوع له، هذا لا مانع منه، أو حتى لو قيد أخذ في المرحلة الجدية أو المرحلة التفهيمية أو المرحلة الاستعمالية، يعني يمكن أن يؤخذ في الموضوع له قيود مضيقة، قيود أو تضييقات، لأنه مر هناك في بحث المعنى الحرفي بنحو القضية الحينية أو بنحو العنوان المشير أو بنحو ضيق البلاك أو أنحاء، يعني بحيث نتيجة التقييد موجودة من دون وجود القيد، يعني القيد غير مأخوذ ماهويا في المعنى الموضوع له ولكنه يضيق. هذا مبحث في المعنى الحرفي سبق أن أثير أنه من دون أن نأخذ القيد، لأن القيد افترض فيه محذور، لكنه نتيجة التقييد تكون حاصلة، فتقييد أو نتيجة التقييد من دون قيد. هذا مبحث سبق أن يتكرر في المعنى الحرفي ويتكرر في أبواب أصولية عديدة. أن الأصوليين يعتمدون أنحاء أربعة في الوصول لنتيجة التقييد من دون قيد وتقييد. سيأتي في بحث مثلا قصد الأمر في بحث كذا 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 أن القيد إذا أخذ يلزم عنده محذور، فما يمكن التقييد بالقيد، ولكنهم يضيقون ويصلون إلى نتيجة التقييد من دون القيد، ويتضيق دائرة الماهية أو دائرة الطبيعة، تكون حصة من دون تحصيص، ضيق من دون تضيق بالقيد. هذا مبحث سبق أن مر في المعنى الحرفي، وربما يتكرر سنكرره في بحث قصد الأمر التعبدي والتوصل. المهم في آليات أربع عند الأصوليين المتأخرين، هذه الآليات أو العلاجات الأربع، أحد العلاجات الأربع يمكنهم الوصول إلى التضييق من دون التقييد بالقيد. في محذور. إذا كان هذا متصور في موارد عديدة، هنا هكذا مادة الأمر لم يأخذ فيها قيد في الاستعمال أو قيد في الجد أو قيد في التفهيم، لأن هذه القيود بالتالي هي متأخرة، كيف تأخذ في المتقدم؟ لكن يمكن الوصول إلى الضيق هذا من دون أخذ هذا القيد، كأن نقول مادة الأمر إنما وضعت لمن يستعملها، ولو الاستعمال متأخر، لمن يستعملها من موقع الولاية والعلو، أما الذي يستعملها من غير موقع المساوي أو الداني فهذا لم يستعمل مادة الأمر فيما وضعت له. من هذا الباب، إذا اتضح إجمالا فهرسة، من هذا الباب ما قاله اللغويون في هيئات الإنشاء، أن الإنشاء وضع للتمني وللترجي وللاستفهام وللسؤال وللزيج وكذا، هذه الدواعي في محلها، مع أنها دواعي فكيف تؤخذ في المعنى المستعمل فيه؟ وكيف يقال أن الإنشاء، أدوات الإنشاء، هيئات الإنشاء عموما طرا وضعت مثلا لتسعة معاني؟ من هذا الباب، مع أنها دواعي، مع أن دواعي يعني ماذا؟ الداعي مرتبة متقدم على المدعو له. فمثلا عندما يقصد في الصلاة، الصلاة نوع إنشاء، إنشاء بمعنى، فالصلاة مقصودة، يتعلق ماهية الصلاة في الذهن أو في الخاطر أو في القلب، ماهية الصلاة مقصودة يتعلق بها قصد المكلف، فعندنا مقصود وهو الصلاة، وعندنا قصد وهو المكلف يعني فعل المكلف، وعندنا دواعي القصد، دواعي القصد القربة أو شيء آخر امتثالا المجرى. كيف عندنا ثلاث أمور، يعني ثلاث مقاطع هنا في بحث العبادة، النية العبادية وما شابه ذلك، كذلك الحال في باب الإنشاء. باب الإنشاء هناك معنى ملتفت إليه، نعم، وهناك التفات أو نية أو ما شابه ذلك قصد، وهناك دواعي القصد مثل التمني، الترجي القلبي تكويني، تمني القلبي تكويني، طلب العقل القلبي تكويني، استفهام القلبي هم تكويني، ينشأ به الاستفهام الإنشائي أو التمني الإنشائي أو الترجي الإنشائي. فالدواعي التسعة اللي ذكروها للإنشاء هذه الدواعي صفات تكوينية لنفس وروح أو قلب الإنسان، أفعال لقلب الإنسان. وهذه الأفعال ما مأخوذة كقيد في المعنى الموضوع له لهيئة الإنشاء، ولكنها محصصة بلحاظ هذه الدواعي. فمن ثم يصح أن يقال أن هيئة الإنشاء مشترك لفظي بين هذه المعاني الإنشائية بلحاظ، وإن كان بينها جامع اشتراك. فمن باب الوضع العام الموضوع له خاص، إن لم يكن اشتراك لفظي لكن من باب الوضع العام الموضوع له خاص. هاي في هيئة الإنشاء اللي قررها علماء البلاغة وفيها في محل متين. إجمالا إذن هكذا. وسيأتي إن شاء الله في هيئة العام، هيئة إحنا الآن في ماذا؟ مادة العام. في هيئة العام، متى هيئة العام يقال لها هيئة العام؟ إذا لم يكن هيئة ترجي، لم تكن هيئة دعاء، لم يكن هيئة تمني، يعني لم يكن الإنشاء في صدد العناوين الأخرى للإنشاء، فقط في صدد ماذا؟ إنشاء العام. إذا كان المتكلم يستعمل هيئة للمادة في الأمر، يعني بداعي الأمر، لابد أن يكون من موقع علو أيضا، فتكون دالة على الوجوب. سدل على وجوب بأي طريقة سيأتي الآن تفصيله. فإذا متى يقال للهيئة الإنشائية افعل مثلا، ليفعل، متى يقال لها هيئة أم؟ إذا كانت قد استعملها من هو له موقع العلو، موقع العلو، موقع، إذا استعملها من له موقع العلو أي من مقام الولاية، حينئذ يقول أمر. حتى لو استعمل لم يستعمل مادة لهم، استعمل ماذا؟ هيئة لهم، افعل. يقال أمر إذا كان استعمل بداعي الأمر أي من موقع العلو، وأما إذا استخدم من موقع المساوية لا يقال له هيئة أمر. التماس، طلب، ترجي. إذا من الداني للعالي يقول ترجاه، تمناه، استشفعه، استغاثه، مثلا من القبيل، عناوين أخرى. فإذا هيئة الأمر أي الهيئة الإنشائية لإنشاء الأمر إنما تكون أيضا هيئة أمر متى؟ إذا كان الداعي الأمر أو الداعي من موقع الولاية والعلو من المتكلم إلى المخاطب. إذا هذه الزاوية مشتركة بين مادة الأمر وهيئة الأمر. متى تكون هيئة أمر وليست هيئة دعاء مثلا، هيئة تمني، هيئة ترجي، هيئة التماس، هيئة الدواعي الإنشائية الأخرى، استفهام غيرها من وجهنا. إذن هذا البحث بعد اللغوي إن شاء الله سيكون واضح. بينا الفهرست وهو معتمد على ما مر بنا من التوصل إلى ضيق في الماهية والمعنى الموضوع له عبر معالجات أربعة من دون أن يكون القيد مأخوذا المتأخر. هذه جهة ثانية في مادة الأمر. جهة ثالثة حساسة جدا في مادة الأمر، بالتالي وهيئة الأمر الكلام واحد حتى في النهي. هذه البحوث الآن بعينها تأتي في مادة النهي وهيئة النهي. هذا البحث الذي الآن أثير في مادة الأمر وهيئة الأمر بعينه يثار في مادة النهي وهيئة النهي. نفس الكلام، الكلام يعكسه في الزجر. قبل عفوا لا ندخل لي، نعم مطلب، قبل أن ندخل في هذه الجهة الثالثة نكرر ما مر بنا في نهاية الجهة الأولى، أن مادة الأمر وهيئة الأمر، مادة الأمر لم تستعمل في الطلب، وإن اشتهر هذا الطلب الإنشائي وما شابه ذلك. الطلب هو عبارة لغة عن تصدي الطالب لتحصيل المطلوب، هذا الطلب. مادة الأمر ليست فيها طلب، هي مصداق للطلب نعم، لأن المعنى المستعمل فيه في مادة الأمر أو هيئة الأمر كما سيأتي طلب أو نسبة طلبية أو ما شابه ذلك، بل المستعمل، هذه نكتة مهمة يجب أن لا نغفل عليها لأنه ستأتي الاحتياج إليها في موارد عديدة، الموضوع له والمستعمل فيه في مادة الأمر أو هيئة الأمر وكذلك في مادة النهي وهيئة النهي، المستعمل في سائرها في مادة النهي وهيئة النهي، عفوا مادة الأمر وهيئة الأمر، المستعمل فيه هي في الحقيقة نسبة باعثية، نسبة محركية، نسبة بني إثارة تحفيز ما شئت فعبر، بس من موقع المولوية، فالتحريك هو فيها، هذه هي حقيقة المادة الأمر. طبعا هذه المادة الأمر المعنى الموضوع لها في مادة الأمر أو هيئة الأمر، هل يحل العقل منها معاني أخرى؟ نعم، لا نقول لا. المعنى البارز الأولي أنها فيها باعثية محركية، هل معنى الوجوب فيها أو لا؟ لنتدبر، سيأتي بحث. المعنى الذي ذكره السيخوري وضع الفعل في ذمة المكلف، هذا هو صحيح، بس صحيح بأي معنى؟ يعني بالتحليل، بالتحليل والمداقة يستخرج العقل هذه المعاني، بأي معنى صحيح؟ لأنه في الوهلة الأولية هذه المعاني بادية مرتسمة، ومثلا يعني مثلا نقول الفصل، الفرق بين الجنس الأخير، الجنس القريب والجنس البعيد، ما هو؟ ما الفرق؟ الجنس القريب بادي النظر واضح يعني، الجنس البعيد قد يكون خفي، كما أن الفرق بين الفصل القريب والفصل البعيد مثلا الكلام فالفصل القريب بادي النظر بين مثلا من القبيل، وهذه لطيفة يعني عملية التحليل من العقل للمعنى فيها سبحان الله فيها طبقات ظهورا وجلاء وخفاء للعقل وللخاطر والالتفات، طبقات يعني، بل المعنى صحيح. فالمعنى عندما يقال إذن مادة الأمر وضعت لي النسبة الباعثية أو المحركية أو المحفزة المثيرة ما شابه ذلك، هذا المعنى البادي في السطح من معنى الأمر. أما هناك معاني تحليلية دقيقة أخرى مثل الذي ذكر السيخوي، جعل الفعل في ذمة المكلف، هذا صحيح. فهذا هل هو معنى تحليلي مطوي أو هو بمعونة حكم العقل أو ماذا أو سيأتي؟ بالتالي هناك معاني أخرى ولا تنافي ولا تدافع ولا تناقض في هذه الأقوال، عادة يكون منهجنا الجمع بين الأقوال مهما أمكن، لا من باب يعني قضية يعني الإصرار على الصلح بين الأقوال، لا، لكن الأقوال عادة ذات منشأ وشاهد إجمالا صحيح. إذن عندما نقرر بأن مادة الأمر أو هيئة الأمر هذه المادة وهذه الهيئة هي ليست طلب، هي مصداق الطلب، ويحدث خلط بين المصداق والمفهوم، مفهوم الآخر. المادة الأمر استعملت المصداق، استعملت المصداق واستعملت في النسبة الباعثية، لكن هي تكون مصداق للطلب. هذا صحيح، على باب استعمال أو وضع الشيء أو استعمال الشيء في المصداق وحسبان أنه استعمل في العنوان المفهوم الكلي، عكس ما مر في وضع الأمر بمعنى الأمور للأوامر. هناك العكس، استعمل في العنوان المفهوم الكلي وظن أنه يستعمل في المصادر، وهذه عملية تأرجحية مرنة نسميها جدلية ديالكتيكية ما شئت بعبر، يعني ترقصية. لازم تلتفت في موارد المصداق هو المستعمل فيه والعنوان العام ليس مستعمل، العكس في موارد هو مستعمل في العنوان العام ليس في المصادر. خب هذا ما الذي يؤثر؟ يؤثر شيء عجيب في يوميات الاستظهار في الأدلة، باعتبار أن المستعمل فيه والمعنى التفهيمي أو الجدي هو قالب القضية القانونية التشريعية، فهل أخذ المصداق أو أخذ الكل المفهوم الصادق عليه؟ يؤثر كثير في كلية الحكم. وإن كان في باب الاستظهار المعنى الاستعمالي ليس هو نهاية المطاف، لابد تحرير المعنى التفهيمي ثم تحرير المعنى الجدي، بل عند الأصوليين لا سيما صاحب الكفاية ليس عندنا معنى جدي واحد. شلون جدود أكون؟ جد الأول، جد الثاني، جدي أول، جدي ثاني، جدي ثالث، جدي جدي، والجدود ما تتناها. صعب كفاية عند هذا المبنى، هذا صحيح، عند هذا المبنى هذا صحيح، يعني حتى المعنى الجدي مراتب وليس مرتبة واحدة. يا مريم اقنتي واركعي مع الراكعين، إن الله اصطفاكي، استعمل مرادة جدا القرآن الكريم من مريم من مريم بن الله، ولكن ليست هي الجدي النهائي، هي جدي أولي تمهيدي. المراد الجدي النهائي فاطمة الكبرى صلى الله عليه وسلم، إياك عني واسمعي يا جارة ومديك العبور العبرة. نعم القرآن تكلم عن غيبة النبي يوسف، تكلم عن غيبة كثير من الأنبياء كذا كذا، مرادة القوة فيها لغيابة الجب وظل النقبة لبيت كذا فلان، إلى أن بعد ذلك آزره الله بالنصر المظفر وكذا، وكان يقوم بأدوار. فمراد هو للنبي يوسف، لكن المراد الجدي ليس يوسف آل يعقوب، المراد يوسف آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جرى، وهذه نكات مهمة، إن في قصصهم عبور، خط العبور، جسر العبور، شين سامعين جسر العبور، تقصد أنت لأنه جسر لازم تقصده، لكنه جسر وليس مقصد نهائي. وهذه قاعدة عظيمة في القرآن الكريم، إن في قصصهم لتوقف ومقصد نهائي. أهكذا قال القرآن؟ لا، كلها إن في قصصهم، بقاعدة القرآن. طبعا في آيات أخرى بألفاظ أخرى دل على نفس المطلق على هذه القاعدة، ولم يكتشفها إلا أهل البيت عليهم السلام، كشفوا عنها أن كل ما ذكر من حالات الأنبياء والرسل إنما هي شأن لشرح الدائرة الصفائية الأولى في البيت أو الدائرة الصفائية الثانية. هم أولئك المقصودون. على أي حال نرجع إلى نفس المطلب، ليس بحث تفسير ولا بحث عقائدي، نفس المطلب، وهو ماذا؟ أن صاحب الكفاية يلتزم أن المراد الجدي كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، ما لا يتناهى 70 مراد. شريطة أن يكون الانتقال من طبقة إلى طبقة بموازين وماذا؟ وشواهد. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم رب حامل فقه إلى من؟ من هو لا يفقه منه؟ وهو ليس بفقيه بما يمتلك الأفقه منه من الفقه، فيصدق أنه ليس بفقيه بلحاظ الأفقه، ويصدق علينا فقيه بلحاظ الطبقات النازلة من الفهم. فهذه نكتة جدا مهمة في بنيان الظهور. شوف، من نفس هذا البحث الأصولي ننطلق أن التأويل من الظهور، وهذه يتمناها تقريبا صاحب، لازم كلام مبنى صاحب الكفاية يعني. ولازم كلام صاحب الكفاية يعني تشييد الصناعي لدعوة السيد المرتضى. السيد المرتضى ماذا قال في كتاب الشافعي؟ يقول في ظهور خفي وظهور جلي. يا سيدنا المرتضى، كيف تقول هم ظهور وهم خفي؟ هاي بعد غير اسمه، شو ترقص هذا؟ لا مو ترقص، هذا صحيح ظهور لكنه خفي، دلالة يعني، دلالة من نفسه. هذا بنيان مهم. شوف، لاحظ من نفس هذه البحوث الأولية في أبواب الأصول اللي هي مشتركة مع علم البلاغة، نلتفت إلى أن حجية الظهور بنيان الظهور التي ستأتي في الحجج، أي شيء هي؟ أي بنيان هي؟ أي مراتب هي؟ بحث مهم حساس في كل العلوم الدينية، سواء في الفروع أو في العقائد أو في التفسير أو في الأخلاق أو مسلك واحد. فبالتالي نعم، مراتب من الظهور، مراتب من الظهور يجب الالتفات إليها. فهنا عندما يقال مادة الأمر وضعت في بادئ النظر إلى نسبة بعثية محركية، هذا صحيح، بعدين معاني دقية عقلية استخرجها الأصوليون، هذا ما لا معنى من ذلك، بحث آخر إن صحت يعني، لا معنى. المهم أن المعنى الأول بعد الأم هذا أنه نسبة بعثية، نسبة محركية، نسبة فاعلية المجرى. نعم، تلك المراتب إنما شركة الاستخراج النفطي لها العرب، وليس مثلا علوم اللغة المفردات تستخرج، لازم تأتي شركات عملاقة هي تستخرج هذه الشركات الصغيرة. علم المفردات في اللغة يستخرج المعنى الأول، المعنى أما الطبقات اللاحقة يستخرج الفقيه. لما يستخرج الفقيه من الكلام ما لا يستخرجه اللغوي؟ نهاية لابن الأثير، شايفين كتاب في اللغة، هو هم محدث، هم فقيه، هم مؤرخ، هم كذا، لكنه لم يستخرج كل ما استخرجه الفقهاء، لأنه في فرق. الفقهاء أو العلماء عموما في العلوم الدينية يستخرجون من الظهور وبنيان الظهور ما لا يستخرجه عالم اللغة صاحب علم المفردات. نفس علماء اللغة، عالم البلاغة في علم المعاني يستخرج من المعاني ما لا يستخرجه عالم اللغة في علم المفردات. لماذا؟ لأن عالم اللغة البلاغي يعتمد آلية التحليل الدقي. لاحظوا الأبواب الثمانية في علم البلاغة، علم المعاني، هذا من الظهور. إذن عجيب، يعني أنت حتى لو تتزمت وتتمسك وتتعصب للبعد اللغوي في الظهور، اللغة هم علوم اللغة درجات وطبقات، وليست علوم اللغة طبقة واحدة. أنت قارن بالدقة بين المعاني التي يستخرجها لسان العرب في زبادي وبين المعاني التي يستخرجها العلماء البلاغة في المعاني. لذلك سموا نفس علماء البلاغة عبروا عن العلم الأول الأهم في علم البلاغة هو أي علم؟ علم المعاني، يعني عند صيرفة وهندسة المعاني لا يبالي بغيرها، يقولبها يأطرها يقولبها كدقائق عقلية، أطر يدركها العقل للمعاني، أطر قوالب يدركها العقل للمعاني. المسند إيش؟ المسند إليه إيش؟ الإسناد ما هذا؟ أداة الحصر ما هذا؟ هنا مجرد ثمان أبواب ذكروها في علم المعاني. نفس علماء المعاني بينهم طبقات في القوة والضعف، علماء المعاني علماء البلاغة، نفس علماء البلاغة بينهم ماذا؟ طبقات وتنافس، ما يدل على الظروف درجات وطبقات. من كيف تقول درجة واحدة؟ نفس علماء اللغة، علماء اللغة علم المفردات بين كتاب المقاييس أو كتاب الخليل بن أحمد، كتاب العين للخليل بن أحمد البراهيمي، وكتب اللغة الأخرى في تفاوت. الخليل بن أحمد رحمة الله عليه حاول يستنبط ويصطاد المعنى الأصل الواحد في مواد استعمالات كثيرة، بينما غير ما عنده الهمة يحشد ويركم معاني مواد استعمال بشكل ركام. إذن لا تقل الظهور درجة واحدة، بل كما قال السيد الأنبياء وأكد على ذلك في حديث مستفيض ومتواتر أن فقه اللغة فقه الظهور طبقات ودرجات، إلى من هو رب حامل فقه، إلى من هو أفقه منه أفهم منه. هذا ممكن، هذا على كل دمر يقع الكلام إن شاء الله الجلسة اللاحقة في قضية الوجوب، كيف الوجوب يستنبط من مادة الأمر أو هيئة الأمر، هل هو وضعا أو هو بقرائن الدلالة الجدية والتفهمية، يعني هل هو دلالة وضعية أو استعمالية أو جدية تفهمية أو جدية. دققوا، شوفوا، دلالة وضعية أو استعمالية أو تفهمية أو جدية إطلاق، أو جدودة فوقية استخرجها شركات الدي إن إيه، شركات علم الوراثة العقلي الدي إن إيه، وهي نفسها بالتالي نفس العقلي مراتب. لاحظ أقوال في أن معنى الوجوب من أين يستخدم، وهذا لاحظ معنى تحليلي يراد اصطياده، معنى تحليلي يراد اصطياده، الصياد الفقيه صياد، العالم صياد ماهر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.